الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الهداة المرضيين. في كتاب الحوالى بحث لا يقتصر على هذا الكتاب وإنما يعم سائر أبواب الفقه وهو مسألة الغرر، ولكي نتحدث تمهيدا لهذا البحث في كتاب الحوالى لابد أن نعرف أمرين أساسيين. الأمر الأول أن المعاملات كلها يجب أن تكون بحيث لا يثير الشك والشبهة ولا يسبب الاختلاف. أساسا من أساسيات الدين المقدس والشرع المقدس، من الأساسيات وأولياته واهتماماته السلم الأهلي، المجتمع يبقى سالم وما تكون في اختلافات، ولذلك منع كل ما يثير الاختلاف. وحتى مثلا حرمة الخمر والميسر في القرآن الكريم عللت بأنها تثير الاختلاف والنزاع، يقع الخلاف، الغيبة، التهمة، النميمة، سوء الظن، حرمت لأنها تورث الاختلاف وإلى آخره. فإذا كانت العقود غير منضبطة وتثير الاختلاف وتسبب المشاكل للأجهزة القضائية في البلد، فمن الطبيعي الشرع يحرمها. وربما نستطيع أن نفهم هذه القيمة الأساسية من أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين في سورة البقرة، حيث أن ربنا سبحانه وتعالى يبين بأنه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لماذا الكتابة؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن يقول ربنا سبحانه وتعالى بعث الشهداء غير الشهداء، ذلكم أقسط عند الله. الكتابة والتأكيد على التفاصيل والشهود، كل ذلك يقول ربنا ذلكم أقسط عند الله. ثم يقول وأقوم للشهادة، يعني إذا كانت الأمور مضبوطة مكتوبة الشاهد سوف يكون بيسر وبسهولة يشهد، رأسا يشهد بأن كل شيء واضح. وأقوم للشهادة. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. وأدنى ألا ترتابوا، يعني يسبب قطع الريب والشك بين الناس، لأن الريب والشك بين الناس يثير الخلاف ويكدر صفو العيش، حسب كلام الإمام زين العابدين في دعاه المعروف. فهذه الأمور هي حكم يبينها القرآن، وكل الفقهاء قالوا بأن العلة المنصوصة حجة والسبب تعميم الحكم، واحد. ثانيا، الحديث المعروف والمصحح والمتفق عليه بين فقهائنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، بيع الغرر. هذا الحديث هو جاء في بيع الغرر، ولكن السؤال أنه ألا يمكننا أن نستفيد من هذا الحديث أن غير البيع أيضا منهي عنه فيه الغرر، حتى ولو لم تكن هناك روايات أخرى وأدلة أخرى. والسبب في ذلك أن البيع في الأحكام الشرعية سيد المعاملات وأساس المعاملات. ولذلك فقهاؤنا حينما تحدثوا عن البيع تحدثوا عن الكثير من أحكام المعاملات في كتاب البيع. ثالثا، الحديث المعروف نهى النبي عن الغرر، هنا بلا كلمة بيع. هذا الحديث بالرغم من أنه حديث نبوي إلا أن نجد في عشرات الموارد فقهاؤنا يستدلون بهذا الحديث وكأنه كان من الأحاديث المعروفة عندهم، يعني تقريبا يستندون إلى هذا الحديث. ومن حيث العموم قسم من الفقهاء قالوا بأن أي معاملة فيها غرر هذه المعاملة ليست صحيحة. لماذا ليست صحيحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عن الغرر حسب هذا الحديث العامي المعروف قال أيضا لا ضرر ولا ضرار. الغرر يسبب الضرر، لأنه الغرر يسبب أنه أحد الشخصين يكون مظلوما وحقه يضيع في هذا البين، لأن القضية مو واضحة. ومن حيث العموم تقريبا نستطيع أن نصل إلى قناعة بأن كل بيع وكل معاملة من ابتداء من الإيجار وانتهاء بعقد النكاح إذا كانت هذه المعاملات تسبب الغرر والضرر وسبب الاختلاف فإنها غير صحيحة. طيب، نجي على بحث الحوالة. الحوالة أيضا من المعاملات. إذا كانت الحوالة فيها غرر، بمعنى هذا المحيل يقول للمحال اذهب إلى فلان وهو المحال عليه خذ منه مالا، كم هذا المال وهل يطلبه أم لا يطلبه؟ لا يقول له. هاي شلون حوالة؟ الناس هم يقبلوا، لأن هذه الحوالة عامة، خذ منه مالا وكأنه ذاك على كيف يعطي ما يعطي كم يعطي. هذا ممكن يكون صدقة، يمكن يكون إحسان، يمكن أن يكون تبرع، لكن هذه كمعاملة، كمعاملة بها موجب وقابل وغير ذلك العقلاء ما يحبذوا. طبيعي كم ينبغي أن يكون العقد واضحا؟ هذا يرجع إلى العرف، ما يرفع الغرر. يعني مثلا يقول له أنا أطلب فلان فلوس، روح أخذ منه اللي أطلبه. قد يمكن يطلب منه أكثر من دينه أو أقل، بس بالتالي حوله عليه فراح وأخذ. هذا مو معاملة غررية. لماذا؟ لأن ذاك يعرف المحال عليه، يعلم كم هو مقدار المال الذي مطلوب للمحيل، فهو معروف. أو أخذ منه ما تقوم به البينة، خذ منه طلبك. يقول إيش قد طلبي؟ يقول المحكمة إيش قد قالت، القاضي إيش قد قال، أخذ من عنده. هسه هو هذا ما يعرف المحيل، والمحال عليه أيضا ما يعرف المحكمة إيش قد تحكم، والمحال أيضا ما يعرف. بس هناك مقياس واضح للمعرفة وهو حكم الحاكم، حكم القاضي. أو خذ منه ما وضعته في حسابه في البنك أو في حسابي في البنك، يعني ما يؤول إلى المعرفة. قد لا يكون الشيء معلوما ولكن ينتهي إلى العلم وينتهي إلى الدقة، وهذا هم كافي. ليس الواجب أن يكون كل شيء معلوما بالضبط، وإنما يكفينا أن لا يكون غرر. كيف لا يكون غرر؟ حينما تكون هناك في النهاية معرفة بمقدار المال الذي واجب أن يعطيه. هذا البحث الأولي. وأما كلام السيد في العروة يقول الخامس أن يكون المال المحال به، صراحة كلمة به كأنه كلمة إضافية، المحال ما أدري كأنه أنا ما أفتهم كلمة به هنا شنو هي، واضح المحال كافي، كلمة محال كافي. أن يكون المال المحال به معلوما جنسا وقدرا، لمن يكون معلوم؟ للمحيل والمحتال، أي المحال في الحقيقة. فلا تصح الحوالة بالمجهول، هذا الشرط يذكره صاحب العروة ولكن غير مقتنع به، لذلك بعدما يذكر هذا الشرط يقول على المشهور، يعني المشهور قالوا ضرورة علم المحيل وعلم المحتال بالمال المحال جنسا وقدرا، يعني دينار له درهم، دولار له جنيه، وبالتالي مقداره كم، كل شيء يكون معلوم. لماذا المشهور ذهبوا إلى هذا الرأي؟ للغرر، لو لم يكن ذلك يكون غرريا، المعاملة الغررية باطلة حسب المشهور. ولكن العلامة الطباطبائي يستدرك ويقول ويمكن أن يقال بصحته إذا كان آئلا إلى العلم، يمكن أن نقول الحوالة صحيحة بشرط اللي تنتهي إلى العلم، يعني الآن مجهول ولكن هناك سياق معين يصبح هذا المجهول معلوما عند الأطراف إذا كان آئلا إلى العلم، كما إذا كان ثابتا في دفتره، يقول كل ما في دفترك على حد ما مر في الضمان من صحته مع الجهل بالدين. في الضمان أيضا المحقق العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه أفتى بصحة الضمان إذا كان المضمون به آئلا إلى العلم، بل لا يبعد الجواز ما عدم أوله إلى العلم، حتى إذا لم ينتهي إلى العلم لا يبعد عند العلامة الطباطبائي الجواز بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن. يعني قدر المتيقن يقول أنا ما أدري، أطلب له 100 دينار و 50 دينار، القدر المتيقن 50 دينار، فأخذ منه المقسوم. طبعا هذا قد يكون غرريا، صراحة قد يكون غرريا قدر المتيقن. يعني يبدو أن العلامة الطباطبائي لا يذهب إلى أن كل غرر في أي معاملة مفسد للمعاملة، لا يرى ذلك، وإلا نحن بدل أن نأخذ التفاصيل نقول ما كان غرريا مجهولا بشكل أو بآخر ويسبب الصراع والخلاف بين الأطراف فهذا منتفي، وما لم يكن غرريا فهو صحيح، يعني نرجع الأمر إلى المعيار واضح. بل وكذا لو قال كل ما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان، وهذا ممكن أيضا، ليش؟ لأنه هذا يؤول إلى العلم في النهاية، البينة أو حكم القاضي أو شيء آخر، لا بينة ولا حكم القاضي، يقول روح شوف فلان، يقول أنا إيش كده أطلبه أخذ منه، شخص يثق به مو بالضرورة، هذا في الحقيقة ليس غرريا لأنه ينتهي إلى العلم. نعم لو كان مبهما، كما إذا قال أحد الدينين خذ منه أحد الدينين، يعني أنا أطلب دينان أطلبه دينين، إما دولار وإما دينار، أحدهما أروح أخذه، أو أحد الدينين اللي أنت تطلبني روح أخذه، هذا هم نفس الطريقة. هذا باطل لأنه أحد الدينين شنو مو واضح. إلا اللهم أن يكون تقارب بين الدينين بحيث أنه يستطيع. مثلا أنا واحد يطلبني ألف دينار، ألف دولار ومليون دينار، ألف دينار، ألف دولار ومليون دولار متقاربين من ناحية القيمة السوقية، فيقول واحد منهم روح أخذ فلان. خب هذا في الحقيقة الدين، أحد الدينين واضح عند الدائن وهو المحال، وعند المحيل أيضا واضح بأنك هناك دينين، أن هناك دينين، دين بالدولار ودين بالدينار. وعند المحال عليه، محال عليه يعطي اللي برقبته، سماع عليه يعطي دينار لو يعطي دولار. ففي هذه الأحوال ليس هناك غرر. نحن لا نناقش في المصادق، المصادق تختلف والناس يختلفون ومقدار الاهتمام يختلف. بعض الأحيان أكو ناس الفلس عنده فلس، وبعض الناس ألف دولار هم عنده مو مهم، حسب مستواهم، حسب ظروفهم، حسب ناس أقرباء ما يهمهم. يعني بعض الأحيان ليس هناك غرر، ليس هناك سبب للصراع في المستقبل، وقد يكون هناك سبب. وكذا لو قال له خذ شيئا من دينك من فلان، هذا أيضا قالوا مو صحيح، هذا كلام ليس المشهور. مشهور خب كل شيء قالوا لازم يكون مضبوط، إنما هذا كلام العلامة الطباطبائي الذي لا يقول بإفساد الغرر للمعاملة، لكن في مثل هذه يقول بذلك. وكذا لو أحال الدينين على نحو الواجب التخييري، على واجب التخييري واضح الواجب التخييري أنه لو فد واحد مثلا يدفع 60 مسكين طعام أو يصوم، فهذا واجب تخييري. إذا التخيير غير مرتب، إذا كان موت مرتب، المرتب ما يصير، غير المرتب يستطيع يختار هو. أيضا يقول المحيل للمحال اذهب إلى فلان وخذ منه أحد دينيك، يعني أنت تطلب لي دينين، واحد من الدينين أخذ باعتبار أنت، نخلي نتخلص من واحد بعد الثانية ما أحيلك على واحد آخر مثلا. يمكن يقول للسيد يمكن هذا يكون صحيح، لماذا؟ لعدم الإبهام فيه حينئذ. إذن المشكلة هي مشكلة الإبهام، ومشكلة الإبهام أنها تنتهي إلى الخلاف، وحسب الآية الكريمة لا تطبق معايير المعاملة اللي أقرب إلى القسط وأقوم للشهادة وأبعد عن الريب. هذه المعايير الثلاثة اللي ربنا يبينها في سورة البقرة في آية الدين، هذه المعايير هي المعايير الأساسية اللي لا يكون هناك ريب، والذي ينتهي عادة للصراع والخلاف، ويكون هناك وضوح عند الشهادة. يعني بكرة إذا صار خلاف يمكن عند المحكمة كل شيء يكون واضح بحيث الحاكم يستطيع أن يحكم، وفي النهاية يكون أقصته عند الله، يعني حق كل واحد يكون مضبوط بعدما يثبت الحق. إذا يريد واحد يتنازل من حقه كيف، أما الحق لازم يكون مضبوط. هذه حسب الآية اللي تلوتها من سورة البقرة، اللي في ظني هاي الآية أصيل في المعاملات كلها، ولو كان الآية جاءت في باب الدين، إلا أنه من لهجة القرآن ومن سياق القرآن ومن بقية الأدلة تدل على أن هذه الأمور الثلاثة مهمة، معاملة لا تكون فيها ريب، وتكون بحيث أنه بكرة في الشهادة شيء يكون واضح، ويكون الطرفين يأخذون حقهم أقسط عند الله. عادة تجينا أسئلة وقت اللي هم كاتبين أشياء، لما واحد يشوف الكتابة، الكتابة غامضة، الكتابة الطرفين ما كاتبها بصورة واضحة، لذلك حتى العالم الديني اللي يدقق يشوف ما يدري شنو حكمه، هذا شنو يدري شنو رده. بينما القرآن أمر بأن يكون كل شيء مكتوب، والكتاب تكون واضحة، يكون كتاب حقوق الحق، حق كل طرف واضحا، وحق كل طرف يكون مكتوبا بحيث لا يسبب الخلاف ولا يسبب الريب، وعند الشهادة يمكن الشهادة عليه. وهذا في الواقع فشيء كلش عظيم اللي القرآن الكريم ذاك اليوم بيّن هذا الأمر لكي لا تقع خلافات بين الناس. الخلافات تقع إما بسبب الريب، وإما بسبب أكل أموال الناس بالباطل اللي مخالفة القسط، وإما بسبب عدم الوضوح اللي الشاهد ما يقدر يشهد بما ينبغي أن يكون. القرآن بيّنه في سورة البقرة في أطول آية في كتاب الله المجيد. هنا أيضا شرط آخر يذكره الفقهاء ولا يعتمده صاحب العروة مرة أخرى. قلت صاحب العروة في كتاب الضمان وفي كتاب الحوالة عند الكثير من الأمور اللي يخالف بها المشهور. السادس تساوي المالين. مالين يعني شنو؟ يعني المحال والمحال عليه، يعني يطلبني الشخص أنا بنفس المقدار أطلب الشخص اللي أحيل عليه. تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنسان ونوعان ووصفان. جنسه يكون مثلا شكر، والشكر يكون من كوبا، ومقداره يكون كذا، يعني كل شيء يكون واضح على ما ذكره جماعة خلافا لآخرين. فالفقهاء انقسموا في اشتراط هذا الشرط، فبعضهم ذهب إليه وبعضهم أعرض عنه. وهذا العنوان وإن كان عاما إلا أن مرادهم بقرينة التعليل بقولهم تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به، إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه فيما كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة. أولا هذا الشرط سنفصله إن شاء الله بكرة إذا الله أراد ووفق. هذا الشرط يعتمد على قولهم بأن المحال عليه ليس من الضروري رضاه. نحن قلنا المحال عليه يجب أن يرضى، يعني الرضا يكون من المحيل والمحال والمحال عليه، لأنه الحوالة عندنا عادة ذات أطراف ثلاثة: من يحيل ومن يحال ومن يحال عليه، هذه الثلاثة. أما إذا قلنا رضاه شرط فلا فرق بين أن يكون شيء قليل أو كثير، ما دام هو راضي، يعني ما دام المحال عليه رضي بهذه المعاملة على علاتها. أنا أطلب الشكر من برازيل، هو يعطيني شكر من مكان آخر، ما في مشكلة. أنا أعطي حنطة من أطلب حنطة أسترالية، هو يعطيني حنطة هندية، لا بأس به. يعني ما دام إحنا اتفقنا بعد الاتفاق ما يكون مشكلة. أما إذا قلنا أنه غير راضٍ، إذا ما قلنا أن رضاه شرط، فإذا لا يمكنني أن أحيل عليه إلا ما أطلبه بالضبط. أطلب دينار دينار، أطلب دولار دولار، أطلب شكر من نوع معين. طبعا في هاي في حالة اللي غصبا علينا أخذ منه، لأنه هو مطلوب هذا، ليس عليه أن يدفع أكثر من هذا أو غير هذا ما دام هو مطلوب بشيء معين. فعلى قولنا بأن رضا المحيل شرط عادة إلا في حالات معينة بيناها، فهنا رضاه، فلا فرق بين النوعية. أما إذا قلنا بأن رضاه ليس بشرط، لابد أن تكون الحوالة تماما مثل ما نطلب منه، يعني مثل ما المحال يطلب من المحال عليه بالضبط هو، لأنه في غير ذلك لا يمكنه قسره وقهره وبالتالي إجباره بأن يعطي. والله العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على